الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمه تترى كثيرة جدا، قال عنها سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. كل ما تعيش فيه من النعم فهي من الله سبحانه وتعالى، شعرت بها أو لم تشعر هي من الله سبحانه وتعالى. وهو كما قال الله تبارك وتعالى: لا تحصوها، لا يستطيع الإنسان إحصاءها وعدها، فكيف يستطيع بعد ذلك أن يتحدث عنها وأن يعطيها حقها وأن يشكر الله تبارك وتعالى حق شكره؟ لن يستطيع. وهذه النعم الكثيرة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا يلزمنا أن نشكر الله جل وعلا على ما أسبغ علينا من النعم، ومن شكرها أن نستعملها فيما يرضيه، فيما يحب سبحانه وتعالى. ومن هذه النعم موضوع حديثنا في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يجعل أهلها مباركين. أقول من هذه النعم نعمة الجوارح، هذه النعمة العظيمة التي أسبغها الله تبارك وتعالى علينا، فمن استعمل هذه النعم، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة القلب، نعمة اليدين، نعمة الرجلين وغيرها من النعم، من استعملها في طاعة الله تبارك وتعالى ومرضاته أفلح وأنجح، ومن استعملها في معصية الله وغضبه خاب وخسر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله ليسألن الله تبارك وتعالى عن هذه النعم، كيف استخدمناها وبما صرفناها وعلى أي شيء وحال فارقناها. وسيد هذه الجوارح القلب، ملكها المتربع على عرشها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح الجسد صلاح الجوارح كلها مرتبط بصلاح هذه المضغة، وفساده كذلك مرتبط بفساد هذه المضغة. بالله عليكم، بالله عليكن، إذا كان صلاح الجسد وفساده مرتبطا بهذه المضغة، أولا يلزم ذلك العاقل منا والعاقلة، ألا يلزمهم أن يعتنوا بهذه المضغة، أن يهتموا لها، أن يتنبهوا إلى ما يصلحها وما يفسدها؟ لأنها إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلبك هذا الذي في صدرك، قلبك هذا الملك المتربع بداخلك، قلبك هذا واحد من أربعة قلوب، كما قال علي وينسب إلى حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حيث جعل القلوب أربعة قلوب، فقال: قلب فيه سراج وهاج، وهو قلب المؤمن، وقلب أغلف، وهو قلب الكافر، وقلب منكوس مقلوب، وهو قلب المنافق، وقلب له مادتان خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وبعبارة أخرى يقول أهل العلم إن القلوب ثلاثة: القلب الحي وهو قلب المؤمن، وقلب ميت ويدخل فيه قلب الكافر وقلب المنافق، الأغلف والمنكوس، وقلب مريض وهو القلب الذي له مادتان. أما القلب الحي وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم، قلب حي، قلب إذا أحب أحب في الله، إذا أبغض أبغض في الله، إذا أعطى فلله، وإذا منع فلله، يقرب من يقربه الله، يباعد ويبتعد ويصد ويند عمن أبعده الله. قلب مرتبط بربه تبارك وتعالى، قلب حي، وقلب آخر ميت منكوس أغلف، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وأو هنا قال أهل العلم إنها للإضراب بمعنى بل، فيكون معنى الآية: فهي كالحجارة بل أشد قسوة. تصوروا، تصورنا قلب أشد قسوة من الحجارة، تفضله الحجارة. قال الله تبارك وتعالى عن هذه الحجارة: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار فيها خير، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء فيها خير، وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله فيها خير. لكن ذلك القلب ليس فيه خير، شر من الحجارة، أقسى من الحجارة، قلب ميت، قلب أغلف منكوس. ثم يأتينا القلب الثالث، والقلب الثالث قلب مريض، قلب جمع في جنباته وبينها الحياة والموت، الخير والشر، الطاعة والمعصية، حب الله وحب المعصية، وهو قلبي وقلبك وقلب أكثر الناس. ذلك القلب الذي له مادتان خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فيه من الحياة ما يجعله حريصا على الصلاة، حريصا على الصيام، حريصا على طاعة الله تبارك وتعالى، يحب الخير، يبذل ماله في سبيل الله تبارك وتعالى، ينصر دين الله، فيه من الاعتقاد السليم ما الله به عليم، ولكنه كذلك خلط أمورا أخرى من فعل المعاصي والتقصير في حقوق الناس أو الوالدين أو في الطاعات أو في غيرها، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، قلب مريض. والمرض يتفاوت شدة وضعفة، فمن الناس من هو شديد المرض حتى إن قلبه قريب من القلب الميت، فترى أنه قاب قوسين أو أدنى من الكفر والشرك بالله والعياذ بالله، وكما قال أهل العلم المعاصي بريد الكفر. بينما ترى آخر فيه من التقصير، فيه من المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، فعنده من الأخطاء لكن الأخطاء قليلة. إذا قارناها مع الطاعات فإنها قليلة، فهو إلى القلب الحي أقرب وإلى القلب السليم أدنى، لكنه مريض، عنده من المعاصي ما الله به عليم، ليس خاليا. والناس بين هذا وذاك، فمن قريب إلى المعاصي ومن قريب إلى الطاعات، فمن قريب إلى القاسي ومن قريب إلى الحي السليم. هذه إذن هي قلوب الناس. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحصير لو نظرت إليه نظرة متأمل لوجدت أنه مجموعة عيدان صفت هذه الأعواد بجانب بعضها ثم ضمت بخيط فصارت حصيرا، ولو أزلت هذا الخيط لرجعت أعواده. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الفتن إذا عرضت على القلوب ابتداء تعرض كما يعرض الحصير ابتداء قبل أن يصير حصيرا، عودا عودا، عود ثم عود، عود ثم عود، عود ثم عود، حتى تجتمع هذه العيدان. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتنة ثم فتنة، معصية تتبعها معصية، إفراط وتفريط، وتجتمع هذه المعاصي، تجتمع هذه الفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. نأتي الآن لهذه القلوب، وكما قلنا إن قلوب الناس تتفاوت، هناك من يقبل، هناك من ينفر، هناك من يعصي، هناك من يطيع، الناس يتفاوتون. عرضت هذه الفتن على من؟ على القلب الحي وعلى القلب الميت وعلى القلب المريض. عرضت هذه الفتن ابتلاء، يبتلي الله الناس سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها قبل المعصية وقع في التقصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء في القلب. نعم، القلب، القلب تنكت أي تنقط فيه نكتة أي نقطة سوداء. تصور أنت أن القلب عبارة عن صفيحة حمراء أو صحيفة حمراء، فإذا فعل الإنسان المعصية، إذا قبل الفتنة جيء إلى هذه الصحيفة أو هذه الصفيحة ووضعت فيها نقطة سوداء، ثم جاءت معصية أخرى فتأتي نقطة سوداء أخرى، ثم تأتي معصية ثالثة فتأتي نقطة سوداء ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، بعد مئات المعاصي هذه الصحيفة أو الصفيحة الحمراء كيف سيكون حالها؟ ستنقلب إلى سوداء لكثرة هذه النقط، والناس يتفاوتون في هذه النقط في كثرتها وقلتها. أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذن هذا القلب، هذه الصفيحة، هذه الصحيفة، إما أن توضع فيها نقطة سوداء وإما أن توضع فيها نقطة بيضاء، والناس في هذا يتفاوتون. هناك من يكثر من النقط السوداء، بل قد لا تجد إلا النقط السوداء وهم الكفرة الفجر، وهناك من لا تجد إلا النقط البيضاء وهم الصفوة من خلق الله تبارك وتعالى. الصفوة من الأنبياء والمرسلين والذين اتبعوهم بإحسان يوفقون إلى الطاعات، فلا تجد إلا النكة البيضاء، فتنقلب هذه الصفيحة أو هذه الصحيفة إلى بيضاء، وذاك تنقلب إلى سوداء. فما بالنا نحن؟ نحن نفعل الطاعات فنستحق عليها نقطا بيضاء، ونفعل المعاصي فنستحق عليها نقطا سوداء، بين مقل ومستكثر. فمن أكثر من الطاعات غلبت البيضاء السوداء، ومن أكثر من المعاصي غلبت السوداء البيضاء، وهكذا هي القلوب. يقول صلوات الله وسلامه عليه: فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فتنة، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. قال صلوات الله وسلامه عليه: حتى تصير القلوب على قلبين، قسمت لها إلى قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أسود مما صار أسود؟ من النقط السوداء، من المعاصي، صار أسود مرباد متسخ كالكوز الكأس مجخيا، أي مقلوبا. هذا الكأس المقلوب هل تستطيع أن تضع فيه شيء؟ لا تستطيع، كلما وضعت فيه شيئا سقط، لا يمكن أن يخرج حتى تقلبه، ولن تستطيع أن تقلبه لأن القلب منكوس كالكوز مجخيا مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم استثنى فقال: إلا ما أشرب من هواه، ما أنكر لله، ما أمر لله، وإنما اتباعا للهوى. ثم ذكر القلب الآخر، قال: وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا أي قلب؟ هذا القلب الذي اعتنى به صاحبه، هذا القلب الذي حرست وغرست فيه تلك النكتة البيضاء، ذلك القلب يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أبيض مثل الصفا كالصفا البيضاء، الصخرة البيضاء، لا تضره فتنة، وإن تعرضت له، وإن تعرضت له لا تضره. لماذا؟ لأنه أبيض، لأن صاحبه اعتنى به، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله أكبر، الله يرعاك، الله يحميك من تلك الفتن التي تتعرض لك. إذن هذان القلبان هما اللذان يكونان في آخر المطاف، ولكن هناك قلبا ثالثا. ودائما عندما نقرأ القرآن الكريم أو السنة النبوية نجد أن الله تبارك يذكر الكافرين ويذكر المؤمنين، يذكر دائما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، أهل الوسط هؤلاء يذكرون قليلا، وإذاك لم يذكر هنا صاحب القلب المريض، وإن كان ذكر في آيات أخرى وأحاديث كثيرة. مرض القلب كما قال أهل العلم ينقسم إلى قسمين: إلى مرض شبهة وإلى مرض شهوة، إما شبهة وإما شهوة. أما الشبهة فكما في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، مرض الشبهة، الذين قال الله عنهم سبحانه وتعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مرض شبهة، الأمور مشتبهة عليهم لأنهم لم يعتنوا بهذه القلوب، ضيعوها فضيعتهم. والمرض الثاني مرض الشهوة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، يطمع إذا سمعك تلينين الكلام، إذا نظرت إليه، إذا ابتسمت ضعف قلبه ورقه ومال إلى الشهوة. وإذا قال الله تبارك وتعالى لأطهر النساء، نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تخضعن بالقول مع وجود الحرمة، مع وجود النبي يعلم أن هذه أمه، ومع هذا يقول الله تبارك وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يطمع من هذه الكلمة، من هذه النظرة، من هذه الابتسامة، يطمع من الذي في قلبه مرض. أي مرض؟ مرض الشهوة. ومرض الشبهة أشد من مرض الشهوة. مرض الشبهة أشد، لماذا؟ لأن مريض الشهوة يعلم أنه مريض ويعلم أنه مخطئ، لكنه يتبع هواه، تغريه المرأة، يغريه المال، يغريه المنصب، يغريه حب الضحك، فيقع في المعاصي، ولكنه في داخله ولو كلمته يقر أنه مخطئ ويقر أنه عاصي. ولذلك هذا تصلحه موعظة، يصلحه شريط، يصلحه موقف سهل ينقاد بسهولة. لماذا؟ لأنه مريض ويعلم أنه مريض. المصيبة، كل المصيبة في مريض الشبهة، لأنه مريض ولا يعلم أنه مريض. بالله عليك كيف تقنعه ابتداء أنه مريض؟ أنت لو جاءك إنسان وقالك تعال افحص أنت مريض، قال ما فيني شيء أبدا، ما لست مريض، تمتنع. لماذا؟ لأنك لا ترى أنك مريض. وإن حاول معك تقول ولما أفحص، أنا صاحي سليم لست مريضا. فمريض الشبهة كذلك يرى أنه ليس مريضا، لا يرى أنه مريض، ولذلك لا يبادر إلى العلاج بل لا يقبله. ولقد حدثني من أثق به أنه ذهب إلى بعض الناس الذين يقولون على الله قولا عظيما من الحلول والاتحاد وغير ذلك، فصار يناصحه أن يترك ما هو عليه من الضلال. أتدرون بماذا كان يرد عليه؟ كان يقول له يا بني اتبعني أهدك صراطا سويا، لأنه لا يرى أنه مريض بل يرى أنه على الصواب، ويريد أن يدعو الناس جميعا إلى ما هو عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله احتجر، أي منعه واحتجزه، إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. لا أنه إذا تاب لا يقبل الله توبته، ولكن متى يوفق للتوبة. صعب جدا أن يوفق للتوبة لأنه لا يرى أنه عاصي حتى يتوب. فمرض الشبهة أعظم وأشد من مرض الشهوة. علمنا أن القلوب قد تكون حية وقد تكون ميتة وقد تكون بين ذلك. نريد أن نشخص قلوبنا نحن الآن، أن يشخص كل واحد منا قلبه، وبناء عليه يبدأ العلاج. فهذا التشخيص، أولا أن نعرف علامات مرض القلب. أول علاماته إلف المعصية، يحب المعصية، لا يستطيع أن يفارقها، لا يستطيع أن يفارق المعصية، يحاول ويرجع، يحاول ويرجع. قال لي أحدهم ممن ابتلي بالتدخين، يقول كنت أترك الدخان في اليوم 4 مرات ثم أعود إليه، لا يستطيع. حتى إني كنت أكلمه فيقول لي إني لا أحتاج إلى فتوى، أنا أفتيك أن التدخين حرام، أنا لا أحتاج إلى فتوى، أنا أحتاج إلى دعوة، أدعو الله لي أن يخلصني، لا أستطيع. يقول لا أستطيع. فأول مشكلة تعرف من خلالها، أو أول قضية تعرف من خلالها أنك مريض، إلف المعصية. ليس فعل المعصية وإنما إلف المعصية. كل ابن آدم خطاء، ولكن هناك من يتوب ويترك، هناك من يتوب ويرجع، يتوب ويرجع، يتوب ويرجع، يتوب ويرجع، بل قد لا يتوب لأنه ألف هذه المعصية. فإلف المعصية أول علامة من علامات مرض القلب. العلامة الثانية أن هذا الإنسان لا يتألم لجهله بربه وبمعصيته وبضلاله، لا يتألم، يعني فرح بمعصيته. هناك من يعصي الله تبارك وتعالى ويحزن ويندم ويأسف، وهناك من لا يتألم، ما كأنه صنع، كأنه شرب كأسا من الماء، ما كأنه عصى. سوينا خير إن شاء الله، وش صار؟ معصية نتوب. لا يتألم، لا يجد حرقة في قلبه لجهله الذي أرداه وأوقعه في هذه المعاصي، لا يتألم. كذلك أن يجد نفسه مبتعدا عن الخير وأهله، قريبا من الشر وأهله. إذا جلس مع أهل الخير يتضايق ويريد أن ينصرف، بينما إذا جلس مع أهل الشر يفرح ويأنس بهم ويحب أن لا ينصرفوا، يألفهم ويألفونه. الرابعة، وهي مما ابتلي بها أكثر المسلمين اليوم، حب الدنيا، حب الدنيا، تلك الدنيا التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها لابن عمر: كن في الدنيا